إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، معاشر المسلمين، يقول ربنا عز وجل في كتابه الكريم: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. والله سبحانه وتعالى في هذه الآية المباركة الكريمة يأمر عباده المؤمنين باتقاء الفتن: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وذكر ربنا في هذه الآية أن من الفتن ما تعم من فعلها ومن يفعلها، من باشرها ومن لم يباشرها، فتقع العقوبة على الجميع على الصالح والطالح. الله سبحانه وتعالى حذرنا في هذه الآية المباركة من الفتن، وأمرنا باتقائها، وأخبرنا أن من الفتن ما تعم الصالح والطالح إذا عمت في المجتمع، وإذا لم تنكر، وإذا ما كثر الخبث، وإذا ما زادت الشرور وانتشرت الفاحشة، فهذا مؤذن بهلاك ذلكم القوم. فقد جاء في صحيحه من حديث زينب بنت جحش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قام يوما فزعا فقال: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتحة وأتي يأجوج ومأجوج مثل هذه. وأشار بإصبعه الأدهار والتي تليها. قالت زينب رضي الله عنها: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث، إذا كثر الخبث. وفسره بعض أهل العلم بالزنا، وقال بعضهم هو انتشار الفجور والفاحشة والعياذ بالله عباده. فالفتن والمعاصي إذا كثرت في المجتمع ولم يوجد من ينكرها، ولم يتعاون أهل ذلك المجتمع على تسليمها وعلى إنكارها وعلى إزالتها، يخشى عليهم من الهلاك من قبل الله عز وجل، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن من الفتن التي عمت في المجتمعات والتي انتشرت
ومن الامور التي يكون بها الفرج إظهار المرأة وإحياء المرأة للرجال الأجانب جمال ملابسها وجمال حقيها. فبعض النساء هداهن الله تبدي من تحت عباءتها ما تلبس، فإذا ما خرجت من منزلها تراها تأخذ بطرف عباءتها لتظهر ما تلبس تحتها من منظار الذي هو تبرد في حد ذاته وغيره من الملابس. وهكذا معاشر المسلمين، من التبرد الذي حرمه الله سبحانه وتعالى أن تلين المرأة في الكلام مع الرجال وأن تربط صوتها مع الرجال، هذا من التبرد. والله سبحانه وتعالى يقول: فلا تستطعن من القمر فيطمع الذي في قلبه مرض. نعم أيها الناس، وهكذا يتبرد النساء اختلاطهن بالرجال وملامسة أجسادهن أجساد الرجال، كل ذلك من التبرج الذي حرمه الله، ومن التبرج الذي حرمه الله أن تضرب المرأة بأرجلها ليعلن ما يخفى من زينتها. ومن ذلك لبس الجحر العالي، فإن بعض النساء تلبس هذا الحذاء ويسمع له الصوت فيعلم الرجل أن الذي قطرت من جنبه امرأة فينظر إليها، كل ذلك من التبرج الذي حرمه الله سبحانه وتعالى. فشريعة الإسلام جاءت بالتحذير من شر التبرج، وجاءت بالوعيد الشديد والمبين سوء عاقبة من تفعل هذا التبرج في الدنيا والآخرة. واعلموا معاشر المسلمين أن من مساوئ التبرج ومن أضرار التبرج ومن قبائح التبرج أنه معصية لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال سبحانه وتعالى: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. نعم ايها الناس، ويقول الله سبحانه وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. فالتبرج مما حرمه الله ورسوله، والتبرج معصيه تجاهر بها تلك المتبرجه تجاهر بها الله سبحانه وتعالى. وايضا ايها الناس، فان التبرج من كبائر الذنوب لا تستهين بهذا الامر، فالتبرج من كبائر الذنوب الموبقه والمهلكه. جاء عند الامام احمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءت اليه اميمه بنت رضيقه تبايعه على الاسلام، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أبايعك على أن لا تشركي بالله شيئا، ولا تستبقي ولا تدني ولا تقتلي ولا تسكي ولا تأتي بالبهتان تبتدينه بين يديك ورجليك، ولا تنفي ولا تتبرجي تبرج الجاهلية الأولى، ولا تتبرجي تبرج الجاهلية الأولى. فتعلموا أيها المسلمون كيف قرر الله هذه الجريمة التي انتهى بها كثير من الناس، كيف قررها بالشرك بالماء وبالجرة وبقتل الولد، قررها بذلك لتعلموا معاشر المسلمين عظيم جرم التبرج في دين الله عز وجل. فالأمر عظيم أيها الناس، أمر التبرج عظيم، يوجب لعنة الله للمتبرجة، يوجب لعنة الله للمتبرجة ويجب لها اللعن والطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه سيكون في آخر أمتي. يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر العظيم: إنه سيكون في آخر أمتي نساء كافيات عاريات كافيات، أي فوقهن ثياب، لكن هذه الثياب لا تغني عنها، ربما تكون كافية لكن ثيابا كشفافة تبين وتظهر ما تحت ذلك الجبال، أو تكون هذه الثياب ضيقة فتصف جسد المرأة ومفاسد المرأة، فتصبح لذلك كافية عالية. إنه سيكون في آخر أمتي نساء كافيات عاليات كأن رؤوسهن الأسنمة البغض، أي أسنمة الجمال. قال عليه الصلاة والسلام: إلعنهن فإنهن ملعونات، إلعنهن فإنهن ملعونات. من تضارب عشر المسلمين، من هذه التي تبغى بهذا الوعيد العظيم؟ من تبغى أن تكون ملعونة ومطرودة من رحمة الله عز وجل بسبب تبرجها وإظهارها شيئا من بدنها، عنقا أو يدا أو رجلا للرجال العجال، أو تبدي بزينتها فيدعي ملابسها التي تحت عباءتها، أو تبدي شيئا من كلها. نعم أيها الناس، الأمر عظيم أيها الناس، هذا الأمر أمر التبرج يمنع عن متبرجة من دخول الجنة، يمنعها من دخول الجنة ويوجب لها دخول النار، يوجب لها دخول النار. فقد جاء عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صنفان من أهل النار من أمتي لم أرهما رجالا معهم سياط كأسنان البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاليات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت لا يدخلن الجنة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسير كذا وكذا. فما أعرضه من ذنب، ما أعرضه من ذنب يورد تلك المتبرجة النيران ويحسنها الجنان، ويحسنها الجنان، والعياذ بالله من هذا الذنب العظيم. فهو ذنب عظيم أيها الناس، وجزء كبير أن تتبرج المرأة، أن تظهر زينتها أو تظهر شيئا من بدنها للرجال الأجانب. نعم، أمر عظيم أيها الناس، وذنب كبير. روى الإمام أحمد من حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا تسأل عنهم، ثلاثة لا تسأل عنهم لعظيم ذنبهم وكبير جرمهم، وأن هذا الذنب موصل بهم إلى الهلاك. قال رجل فارق الجماعة وعصى إماما، عصى ولي أمره، رجل فارق الجماعة وعصى إمامه فمات عاصيا، فلا تسأل عنه، لا تسأل عنه. وأمة أو عبد أرق فمات فلا تسأل عنه. ومعنى أرق أي عصى سيده وهرب من سيده فمات على ذلك فلا تسأل عنه. وامرأة غاب عنها زوجها، غاب عنها زوجها، قد جفاها همة الدنيا، قد جفاها همة الدنيا، خرج ليكفيها، خرج ليوفر لها القوت ولقمة العيش، فتبرجت بعده، فتبرجت بعده. كم من النساء من يتبرج وهم في بيوتهن ويوجدن شيئا من أبدانهن أو أبيتهن أو أخذ الأسواق تخرج الأسواق متعصرة متبرية سافرة والعياذ بالله ثلاثة لا تسأل عنهم فالتبرج أمر قبيح من صفات الجاهلية التي يبغض الله سبحانه وتعالى يبغض الله تلك الأعمال وينهى عن تلك الأعمال كما نهى المؤمنات في كتابه الكريم عن التبرج بقوله للمؤمنات ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى فأمر عظيم أيها الناس هذه من سنن أهل الجاهلية ومن طرق أهل الجاهلية كانت النساء الجاهلية ذات تبرج وسفور والعياذ بالله فأكرمنا الله عز وجل بهذا الدين العظيم الذي جاء بالعفاف والحياء والحشمة فكيف تبتغي هذه المرأة التبرج بعد أن أكرمها الله بهذا الدين العظيم وبهذه النعمة الكبيرة إن المتبرجة أيها الناس التي سلكت وطلبت سنة الجاهلية هي من أبغض الناس إلى الله عز وجل من أبغض الناس إلى الله عز وجل جاء في البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبغض الناس إلى الله ثلاثة ملحد في الحرم ومبتغ للإسلام سجنة الجاهلية ومطلب دم امرئ بغير حق ليحرق دمه شاهدنا من هذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية فالمتبرجة قد أرادت وطلبت سنة الجاهلية وسارت على هذه السنة التي أحياها اليهود والنصارى ومضوا عليها ووصلوا إلى ما وصلوا إليه من الانحلال والتبرج وهي سنة قديمة فيهم فهي من سنن اليهود والنصارى الذين يسعون أن نتشبه بهم وأن نكون مثلهم فهم يسعون إلى تبرج المرأة وإلى تعريها وإلى تهتكها وإلى كشفها لمحاسنها والعياذ بالله من ذلك فالتبرج أمره عظيم أيها الناس وكم من مفاسد ومسارق وقبائح التبرج وكم من الأدلة التي جاءت في كتاب الله سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي تحرم هذا الفعل وهكذا تبين عقوبة من تفعله في الدنيا والآخرة نعم إن دين الإسلام أيها الناس دين عفاف دين حياء دين حشمة جاء للخير وجاء لحماية شرف المرأة وهكذا للحفاظ على صهرها أمرها الله عز وجل بالقرار في بيتها لأن بيتها كالحجاب يحفظها من نظر الأجانب ومن الاشتغال بهم فأمرها الله عز وجل بالقرار في البيوت هذا هو الأصل ولا تخرج إلا لحاجة أو ضرورة والله عز وجل يقول في ذلك وضربنا في بيوتكن ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى فإذا ما كانت للمرأة حاجة أو ضرورة وأرادت أن تخرج فلا بد أن تخرج وهي مبتدئة في الحجاب الشرعي الذي لا يظهر شيئا من بدنها ولا شيئا من زينتها المكتسبة من الحلي واللباس والله عز وجل يقول لنبيه آه النبي هو أن يحفظ أزواجه وبناته ونساء المؤمنين بهذا الأمر. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن الكتاب الشرعي الذي ضيعه كثير من النساء الذي وصف الله العلم واشترطوا فيه شروط كثير من الناس يجهلها وهذا مما لا ينبغي ان تجهل المرأة شروط الحجاب وصفات الحجاب فلربما اشترت بهذا وتحجبت به وتظن انها متحجبة وهي ليست متحجبة. وكم من الناس من يشتري لزوجته او لابنته او لابنته من هذه العبايات او من هذه الألبسة التي يظن انه بها قد حجب وستر ابنته او اهله والامر غير ذلك. فمن شروط الحجاب ان يستر جميع البدن من اعلى الراس الى اسفل. هذا الشق الاول. والشق الثاني الا يكون هذا الحجاب زينه بنفسه فلا يكون مشجرا ولا يكون زاهدا ولا يكون مضطردا ولا يكون لذلك مما يجلب انظار الناس فهذا شرط مهم ايضا. وهكذا من شروط الحجاب ان يكون مضطردا واسعا لا يكون ضيقا يبين مقاطع جسد المرأة ويحجم جسد المرأة ومفاصلها. وهكذا ألا يكون قماش ذلك الحجاب من النوع الملتصق أو الناسق الذي يلصق بجسد المرأة فيبين مفاتنها وعورتها. نعم أيها الناس. وهكذا من شروط الحجاب أن يكون سميكا سخينا لا يقف جسد المرأة. نعم أيها الناس. وهكذا من شروط الحجاب ألا يكون متعطرا ولا متطيبا ولا فيه بخور عند النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند أبي داود من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال إذا استعطرت المرأة فمرت بقوم إليه ريحها فهي كذا وكذا وقال قولا شديدا وفي رواية فهي الدارانية التي تستعطر. وكم مننا التي يستعطرن ويخرجن إلى الأسواق في أبهى زينتهن متعطرات متجللات. وهذا تبرد عظيم كذلك من شروط الحجاب ألا يشبه لباس الرجال لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الرجل يلبس لبسة المرأة وهكذا المرأة تلبس لبسة الرجل. وهكذا جاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله المتشجهين من الرجال والمتشجهات من النساء بالرجال فاحذروا معاشر المسلمين احذروا من خير هذا الحجاب. فكثير من النساء يرتدين حجابا لا يضرهن ولا يضر الله عز وجل فيه تخصص وفيه تزين تجده مزركشا وهكذا مجملا بأبهى انواع التطريز والزينة. لو دخلت محلا من هذه المحلات لما قلت ان هذا المحل محل خياطة حجاب المرأة المسلمة بل هو محل عرض ازياء اشكال والوان احمر وورود وهكذا مضبط. ايها الناس من مقصود من الحجاب الجهد والا يظن كشيء من بدن المرأة. وهكذا لا ينظر الى شيء من زينتها المكتسبة. فالله الله مع عشر المسلمين الله في رعاية نسائكم وإمدادهن الذي أمر الله به، والله الله في تجنب معصية الله عز وجل، وألا تلبسوا نساءكم هذه الملابس التي فيها التمرج واستغفر الله.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى مخاطبا أهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فالمؤمن مأمور بوقاية أهله ونسائه كل أمر يوجب لهم دخول النار، ومن ذلك أمر التبرج أيها الناس، أمر التبرج أمانة في أعناق الرجال، مسؤول عنها من أيها الرجل أمام الله سبحانه وتعالى. ستغرق بين يدي الله عز وجل، وسيحاسبك الله سبحانه وتعالى على من جعل لك القوامة عليهم. قال سبحانه وتعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله به بعضهم على بعض. فأنت مسؤول أمام الله عز وجل عن هؤلاء النسوة التي ترعاهن. الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: وقفوهم إنهم مسؤولون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهل بيته. وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند ابن عباس من حديث الحسن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله سائل كل راعي، سائل كل راعي عما استرعى، حفظ عن ضيع، حفظ عن ضيع، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. فالموفق من يوفقه الله سبحانه وتعالى إلى إرشاد أهله وتعليم أهله وإرشادهم إلى الخير وإلى الطاعة وإلى رضوان الله سبحانه وتعالى. والمخذول من خذله الله سبحانه وتعالى. ففرط في هذه الأمانة العظيمة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم ويموت غاش لرعيته إلا أكرم الله عليه الجنة، إلا أكرم الله عليه الجنة. فالأمر عظيم أيها الناس، كفى به اسما عظيما أن تضيع من تعود. قال عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء اسما أن يضيع من يقول من يقول. فهي الخسارة والله الخسارة العظيمة إذا ضيعنا هذه الأمانة. التبرج حاصل بينه الناس، التبرج حاصل بشتى أشكاله وبشتى صوره التي ذكرنا منها ما ذكرنا. فلنتقي الله سبحانه وتعالى، فإن الخاسر من خسر نفسه وأهله يوم القيامة. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم احفظ نساءنا وأخواتنا من التبرج والقصور، اللهم احفظ نساءنا وبناتنا من التبرج والقصور. والحمد لله رب العالمين.